الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الناظم البيقوني رحمه الله تعالى: متروكهما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. هذا نوع آخر من أنواع عدوم الحديث وهو المتروك. قال: في صورته ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه، يعني من فرد به شخص مجمع على ضعفه. وقوله فهو كرد يعني مردود، لا يعمل به ولا يشتغل. أولا، لابد من بيان صفة المتروك عند أهل الحديث، صفة الراوي المتروك، وهل تشترط فيه قضية الإجماع هذه أم لا. المتروك هو الشخص الذي غلب خطأه على صوابه، أو يقال فيه هو من كثرت مخالفته للثقات. وهنا أمر لابد أن نعرفه، وهو: كيف يعرف ضبط الراوي؟ عرفت أن من شروط الصحيح ضبط الرواة، فكيف يختبر هذا الضبط عند علماء الحديث؟ الذي يقوم به العلماء أنهم يتتبعون روايات هذا الراوي ويقارنونها بروايات الثقات من طبقته، ويوازنون بين نسبة الخطأ ونسبة الصواب. فإن وجدوا صوابه غالبا على خطأه حكموا بثقته، أو إذا دانت رتبته عن ذلك فصار حسن الحديث، المهم أنه يقبل. وإن تعادلت نسبة خطئه مع نسبة صوابه، أو حصل هناك تقارب، لست أقصد بالتعادل التساوي الظاهر، وإنما يكون هناك تقارب، يعني مثلا 60% إصابة 40% خطأ أو مثل هذه الأشياء، فهذا هو الذي يلين، هذا هو من يقال فيه لين الحديث، ليس بالقوي، ليس بذاك. وأما إذا نمت نسبة الخطأ شيئا ما، وصلت مثلا 50% 55 شيء من هذا، فهذا هو الضعيف، هذا هو سيء الحفظ. وأما إذا غلب الخطأ على الصواب وكثرت مخالفته للثقات من طبقته، فهذا هو الذي يقال فيه المتروك. يعني إيش متروك؟ يعني يترك لا يروى عنه أصلا، يتركه أهل الحديث لا يروون عنه شيئا، بخلاف الضعيف الذي يحتمل ضعفه، هذا يروى عنه على سبيل الاستشهاد والتقوية، على سبيل معرفة ما عنده يحتاج إليه في بعض الأحيان، لكن هذا المتروك لا حاجة له إلا أن يروى حديثه ليعرف، حتى ينبه على نكارته ووهائه، حتى لا يغتر أحد به. فهذا هو حد المتروك. ننتقل بعد ذلك إلى نقطة الإجماع، وهل هي شرط أم لا. والصحيح أنها ليست بشرط، صحيح أنها ليست بشرط، يعني لا يشترط الإجماع على ضعف الراوي حتى يكون متروكا، بل قد يجمع على ضعفه وهو ضعيف على شاكلته، يعني من ذوي الضعف المحتمل، لأن الترك متروك هذا شديد الضعف، تنبه لهذا. الفرق بين المتروك وبين الضعيف الذي هو سيء الحفظ مثلا، أن المتروك هذا ضعفه شديد لا يصلح للجبر والتقوية. لكن الضعيف الذي يقال فيه مثلا سيء الحفظ أو كذا، هذا يصلح للتقوية، يصلح للجبر. فقد يكون الشخص مجمعا على ضعفه وهو ضعيف ليس متروكا، يعني يقال فيه في النهاية ضعيف الحديث يصلح للتقوية، فالإجماع في هذه الحالة لا يصيره إيش؟ متروكا. وقد يكون الراوي متروكا بل كذابا ولم يجمع على ذلك، وهذا له أمثلة كثيرة يعرفها المشتغلون والمتبحرون في هذا العلم. من أشهرها محمد بن حميد الرازي. محمد بن حميد الرازي هذا من مشايخ الطبري، يكثر عنه في التفسير وفي التاريخ، فانتبه عندما يقول حدثنا محمد بن حميد فهو من الرازي هذا. محمد بن حميد هذا وثقه أحمد، وابن معين واضح. طيب في المقابل وهاه كافة أهل العلم ووصفه أهل بلده بالكذب. هذا رازي، من بلديه من النقاد؟ أبو حاتم الرازي، أبو زرع الرازي، وصفوه بالكذب. فالصواب أن هذا الرجل ضعيف جدا، متروك، وقد يقال فيه متهم، يعني متهم بالكذب، مع أنه إيش؟ لم يجمع على ذلك، ما في إجماع. وقد نقل عن الإمام أحمد أنه تراجع عن تزكيته أو توثيقه في كتاب المجروحين لابن حبان، ذكروا يعني واقعة تدل على ذلك. المقصود أنه قضية الإجماع هذه ليست شرطا، ليست شرطا لحد الترك، ليست شرطا حتى يقال في الراوي متروك، ليست شرطا في تجنب حديثه بالكلية، وإنما هذا كان مذهبا لبعض أهل العلم كالنسائي مثلا وأحمد بن صالح المصري، كان من مذهبهما أن الراوي لا يترك حتى يجتمع الجميع على تركه، فهذا مذهب لبعض العلماء، لكن هل هو الصحيح في نفس الأمر؟ الجواب لا. ومن هنا تعرف الجواب على شبهة من؟ من الذي يدندن حول قضية الإجماع الآن؟ مين؟ وغيره، من هو أشد منه؟ حلبي. لهذا تعرف الجواب عن شبهة الحلبي. حلبي ماذا يقول الآن؟ يقول لا يترك الرجل حتى يجمع على ترك، ومن ثم لا يبدع الرجل حتى يجمع على تبديع. فنحن نقول ثبت العرش ثم من أين لك أن الترك في رواية الحديث يشترط فيه الإجماع حتى يكون التبديع يشترط فيه الإجماع؟ من أين لك هذا؟ هو يدندن حول قضية الإلزام، يعني لا أريد أن أخذ من الناحية المنهجية، هذا ليس محله، لكن هو يدندن حول قضية الإلزام. لا تلزمني، لا تشدد علي، لا أقتنع بهذا الكلام. لماذا؟ لأنه ما في إجماع. طيب سبحان الله، وأين ذهبت الحجة؟ أين ذهب الدليل؟ إذا دل الدليل على شيء فلا بد من الأخذ به. قضية الإجماع هذه لا يلتفت لها. إذا خالف أحد الدليل أو الحجة يوضع بكلامه إيش؟ عرض الحائط، لا يلتفت له، ويلزمه أنه لا ينكر على من اعتمد محمد بن حميد وغيره من المشاهير، من مشاهير الضعفاء الذين وثقهم الرجل والرجلان، لم يجتمع على ضعفهم أو على تركهم. يلزمه إذا أتى شخص فصحح حديث أمثال هؤلاء أنه لا ينكر عليه. وأي شخص يقول بهذا؟ هذا تمييع، بارك الله فيكم، ووضع للشيء في غير موضعه، وتلبيس، سواء من ناحية الجرح والتعديل أو من ناحية المنهج. ثم قال الناظم: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. هذا هو شر الأنواع على الإطلاق، وهو الموضوع المختلق المصنوع الذي ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره. هذا هو حد الموضوع، الموضوع هو الكذب المختلق الذي ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء يتكلمون في بيان أسبابه ودوافعه ومثل هذه الأشياء، ويتكلمون في أصناف الوضاعين من الخصاص والمبتدعة والزهاد الذين اشتغلوا بزهدهم عن إتقان الرواية، أو حصل عندهم نوع من المبالغة حتى يكذبوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا كلام معروف عند أهل العلم. ثم قال: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت، أقسامها تمت بخير ختمت. هذه ختام المنظومة، والحمد لله رب العالمين.
البيقوني نسبة
نعم،
البيقوني نسبة
لم أراجع النسبة، لم أراجع النسبة. الرؤيا كما ذكرنا رؤية الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام، المقصود بالرؤيا ما هو أعم من الرؤيا الحسية بمعنى اللقي، لهذا قال يعني عبر بعض أهل العلم باللقي حتى يتخلصوا من هذا الإشكال، قالوا من لقي النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو ليس المقصود الرؤية الحسية التي هي رؤية البصر، لئلا يخرج معنا من كف بصرهم من الصحابة، ليس هذا هو المقصود، لكن المقصود بالرؤية ما هو أعم من ذلك، لهذا يعبر عنه بعض العلماء باللقي. نعم. مسألة
تدريس التسمية.
طيب، هو كان المقصود يعني الاكتفاء بأقسام أو بقسمي التدليس المذكورين، لكن أخونا يسأل عن تدليس التسوية. تدليس التسوية هو إسقاط ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر.
تدليس التسوية إسقاط ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر،
هذا شرط. الشرط الأول إسقاط ضعيف، الشرط الثاني بين ثقتين، الشرط الثالث سمع أحدهما من الآخر. هذه صورة تدليس التسوية. من أشهر من يفعل ذلك من وليد بن مسلم مع الأوزاعي. أو يعني نقول حدثنا بهذه الصورة، يعني الذي يدلس تدليس التسوية يصرح بالتحديث في شيخه، ما عندوش مشكلة ذلك، لكن يقول مثلا وليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة مثلا عن عائشة،
كل من دلس
تدقى. نعم،
كل من دلس تدقى.
هذا هو الصحيح الراجح، لا يخبر حتى يصرح بالتحديث، لكن في تدليس التسوية يشترط نوع معين من التصريح بالتحديث. ماذا يفعل الذي يدلس تدليس التسوية؟ يأتي إلى ثقتين سمع أحدهما من الآخر، وأحد الثقتين شيخه، ما في مشكلة، إذن الأوزاعي شيخ الوليد بن مسلم، والأوزاعي والزهري ثقتان سمع أحدهما من الآخر، يعني سمع الأوزاعي من الزهري، ما فيش مشكلة. لكن في هذه الرواية تحديدا الأوزاعي لم يرويها عن الزهري مباشرة، ولكن رواها في الحقيقة عن شخص ضعيف عن الزهري. فماذا يصنع الوليد؟ يسقط هذا الضعيف ويسوي الإسناد، يجعله ثقة عن ثقة، ويصرح بالتحديث عن شيخه، لأنه ما عنده مشكلة، هو فعلا سمع الأوزاعي، لكنه صير السقط أين؟ بين الأوزاعي وبين شيخه. وهذا من أفضح صور التدليس. طب حتى يجبر هذا التدليس ماذا نصنع؟ الذي يدلس تدليس التسوية لابد له أن يصرح في شيخه وفي شيخ شيخه، يعني لابد تكون الصورة هكذا، حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري، لابد من هذا حتى يقبل تدليس لا في شيخه وفي شيخ شيخه فقط. وخذ فائدة، خذ فائدة، يغتفر التصريح في شيخ الشيخ في الأسانيد المتصلة التي لا إشكال فيها، كمالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، مالك عن نافع عن ابن عمر، وكما في الإسناد الذي بين أيدينا الزهري عن عروة عن عائشة. في هذه السلاسل التي يندر فيها جدا أن تكون هناك وسائط، يعني يندر جدا أن يكون في وثيقة بين الزهري وعروة، أو بين عروة وعائشة، كذلك بين مالك ونافع أو نافع وابن عمر، نادر جدا، فيغتفر في هذه الحالة تصريح المدلس في شيخ الشيخ، يكتفى منه فقط بماذا؟ بالتصريح في شيخ. واضح؟ يعني حنفترض الآن أن الوليد يروي عن مالك، يروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، لا يشترط التصريح في مالك ونافع، يعني لا يشترط أن يقول حدثنا مالك قال حدثنا نافع، لا، لكن يشترط في هذه الحالة أن يصرح عن مالك وحده. لو صرح عن مالك وحده يغتفر تصريح في شيخ في هذه الصورة فقط. يعد إيش؟ لا، هو من التعريض ليس من الكذب الصراح، وإلا لسقط المدلسون، صحيح لسقطوا تماما لم تخبر لهم رواية أصلا. لكن من أعلام الرواة ومن أعلام الجهابذة من اتصف بالتدليس ولم يعد كذا.
الإمام الصغري موصوف بالتدليس، في بعض الروايات عنه كثيرة من العلماء يعلمش.
من قال الزهري موصوف بالتدليس؟
الإمام الزهري
موصوف بالتدليس. طيب، هناك من العلماء من يسوي بين التدليس والإرسال، يعني أنت اللي جبته لنفسك. هناك من العلماء من يسوي بين التدليس والإرسال، فيطلق التدليس على الإرسال. عرفت صورة الإرسال؟ الإرسال الجلي والخفي. في من العلماء من يطلق التدليس على هذه الصورة، يقول فلان مدلس ولكنه يريد إيش؟ يريد الإرسال، لا يريد التدليس اصطلاح معروف. فمن هؤلاء الذهبي. والزهري إن وصف بالتدليس فهو تدليس نادر، تدليس نادر جدا، كالثوري مثلا أو سفيان بن عيينة أو هذه الطريقة. نعم. الغريب على الغريب على الفرد النسبي والفرد على الفرد المطلق. النسبي يعني التفرد في طبقة معينة بالنسبة لشخص معين بالنسبة لجماعة بعينها، لكن مش تفرد في أصل رواية الحديث. عندكم سؤال آخر؟ أسمع. العنعنة في إيش؟ في التدليس الخفي؟ في الإرسال الخفي لا.
الإرسال.
آه نعم. لما؟ هو لما؟ لكن جرب عنه أنه في بعض المرويات يروي ما لم يسمع، فنحتاج إلى التصريح بالتحديث. ما هو إحنا بنجري العنعنة فيما لم نتحقق السقط فيه، يعني في المواضع التي لم نتحقق فيها الانقطاع. مش المقصود أن أنت حتجري العنعنة مطلقا، لا، ما قلناش كده. إحنا قلنا الأصل أنها حتقبل العنعنة بتاعته إلا إذا تبين أن شيخ الذي روى عنه في هذا الحديث لم يسمع منه أصلا، في هذه الحالة طبعا لا تكتب. يعني مثلا عندك أحد الرواة يوصف بالإرسال الخفي، عايز ألاقي لكم مثال، بس الأمثلة اللي في ذهني كلها تدليس وإرسال لأنه قل أن يسلم رجل من الوصفين معا يعني. لكن حنفترض أن أحد الرواة يوصف بالإرسال الخفي ثم وجدته معنعما في الإسناد، يبقى أنت بتبص في شيخه الذي روى عنه العنعنة، هل سمع منه ولا لم يسمع؟ لو سمع منه هتقبل العنعنة، مش هتشترط التصريح بالتحديث لأنه مش مدلس، واخد بالك؟ إنما لو اكتشفت إنه هو لم يسمع منه أصلا يبقى هترد العنعنة وتعرف إنه هو إن هذه الصورة من صور الإرسال الخفي. ما هو ده قسم آخر، ده قسم وده قسم، ده نوع وده نوع. قد يكون من الدوافع التي ذكرها العلماء ان الشيخ الذي يروي عنه مثلا ضعيف ولا يحب ان يلتفت احد الى ذلك، فيقوم يصف بوصف معمي علشان يعني تروج الرواية يعني أو. نعم، قد يرقى الى حد الحرمة، لكن التدليس بشكل عام الاصل فيه الكراهة لجميع الاقسام، لكن تدليس التسوية حرام، نص العلماء على هذا لان التعمية فيه والغش فيه ظاهر. النسخة التي معي منقولة عن مخطوط، سأنظر لك في المخطوط إن شاء الله. الموطن الأول فين؟
اذكر البيت اول البيت والثاني لا يسقطه والثاني لا يسقطه لكن يصف اوصافه بما به لا ينعرف. انا ايش قلت؟ طيب الله المستعان. العيب على الحلبي ليس عليه. ننقل من نسخة الحلبي لأنها مقابلة على أصل مخطوط. طيب جزاك الله خيرا اكتشفنا خطأه عند الرجل. في المخطوط أوصاف، انتبهوا يا جماعة، في المخطوط لكن يصف أوصافه. إيش الموطن الثاني عندكم؟ فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير فتبت. صحيح أبياتها. طيب سؤال آخر قبل الانصراف إن شاء الله.
الإمام شعبة يقول كان بيتكم تدريس السنة مثل الأعمش والقدانة وأسقاط السنة، هل يقصد في كفيتكم؟ هل هو كان ينقر عن الحديث اللي صرف فيها بالتحديث أم هو كان يعلم الحديث اللي عالم الواسطة فيها؟
بالضبط، والمقصود أنه لا يروي عنهم إلا ما تحقق أنهم سمعوه من شيوخهم، حتى وإن كانت الرواية نفسها بالعنعنة. يعني انت تلاقي شعبة عن قتادة عن أنس، يعني في عنعنة ما بين قتادة وأنس، لكن المقصود ان شعبة تحقق ان هذا المروي قد سمعه قتادة من أنس. ودي فائدة مهمة جدا، يعني الثلاثة دول قتادة والأعمش وأبو إسحاق السبيعي، لما تلاقي شعبة روى عن حد فيهم ما تفتش عن التدليس خالص، ما تبصش للعنعنة خالص. وفي بعض المدلسين كده زي حفص بن غياث مع الأعمش، برضو حفص بن غياث مع الأعمش ما لا تبحث عن العنعنة فيه.
في عصره
أم في حياته؟ لا، المقصود في العصر طبعا، والعصر المقصود به الحياة، المقصود به الموت، يعني ما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هذا عصر آخر، ما يقالش أنه هو معاصر النبي عليه الصلاة والسلام.
هل مشهورة مثل
الحلبي في نشاط الإجماع؟ في هذه المسألة تحديدا لا أدري، لكن مشهور له بلايا؟ لا، يعني في المنهج، في كتاب اسمه صاعقة المنصور، يعني معروف في بيان أخطاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.